الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الحديث في باب الصلاة على الجنازة، وسأذكر هنا صفة الصلاة على الميت، وأقول مستعينا بالله: يقف المنفرد أو الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، ويجعل المأمومين خلفه ثلاثة صفوف على الأقل، ثم يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ويضع يديه على صدره قياسا على الصلاة، ولا يستفتح، أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح، بل يستعيذ ويبسمل، لأنهما من توابع القراءة. ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ سورة أو آيات بعدها أحيانا فلا بأس، وتكون القراءة سرا. ثم يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد كما جاء في التشهد، وذلك سرا. وإن اقتصر على قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فلا بأس. ثم يكبر التكبيرة الثالثة رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ويدعو للميت بما ورد، ويخلص في الدعاء له. ثم يكبر التكبيرة الرابعة رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ثم يسلم، وإن دعا بعدها يسيرا فلا بأس، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم أخرى عن يساره فلا بأس، والله تعالى أعلم. وهنا ملاحظة، وهو أنه إذا دعا للميت فإنه يدعو بحسب عدد الجنائز ونوعها، فإن كان واحدا قال اللهم اغفر له، وإن كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم، وإن كانت امرأة قال اللهم اغفر لها، وإن كانوا اثنين أو اثنتين قال اللهم اغفر لهما، ونحو ذلك. وهنا فائدة، وهي أن الأئمة الأربعة رحمهم الله اتفقوا على أن التكبيرات في الجنائز أربع، وأن القيام للقادر من أركان صلاة الجنازة، واختلفوا في الدعاء للميت والسلام. فرأى الأئمة الثلاثة أن ذلك ركن، وأما الحنفية فإنهم يرون أن الدعاء للميت سنة والسلام واجب. واختلفوا أيضا في النية، فيرى المالكية والشافعية أنها ركن، ويرى الحنفية والحنابلة أنها شرط. واختلفوا أيضا في قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى الشافعية والحنابلة أنهما ركن بخلاف الحنفية والمالكية، فلا يرون قراءتهما في صلاة الجنازة، والله أعلم. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: يشترط فيها، أي في صلاة الجنازة، ما يشترط في الصلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود فإنه لا يتكلم فيها، ويكبر فيها ويسلم منها باتفاق، وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم. انتهى. هنا مسألة، وهي: المسبوق إذا فاته شيء من التكبيرات كيف يقضيه؟ والجواب: أولا، من سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام فيما أدركه ولو بين التكبيرتين، أي أنه لا ينتظر التكبيرة الثانية أو التالية، فهو يكبر مباشرة ويدخل مع الإمام فيما أدركه. قالوا هذا ندبا أو سنة وهو كسائر الصلوات، وذلك لعموم حديث فما أدركتم فصلوا، وكذلك لعموم حديث إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وكذا هنا إذا أدركه وقد كبر دخل معه ولا ينتظر التكبيرة التالية. وروى البخاري رحمه الله تعليقا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إذا انتهى إلى الجنازة أو الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، يعني ولا ينتظر. ووصل هذا الأثر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بسند صحيح. وقال ابن حزم في المحلى رحمه الله: ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبيرة الإمام، انتهى. وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، ورواية عن الإمام مالك، وقول أبي يوسف من الحنفية رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة ومالك، ورواية عند الإمام أحمد، أنه ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه. ولعل القول الأول أرجح لعموم الحديثين السابقين، والله تعالى أعلم. ثانيا، من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ما لم تحمل الجنازة أو ترفع، فإن حملت أي رفعت والى بين التكبير دون ذكر ثم سلم. وهذا قول الحنفية والحنابلة. وإن لم يقضه وسلم مع الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، وهذا هو مذهب الحنابلة، لكنهم يستحبون له قضاؤها. وقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة. وفي مسائل عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أنه قال: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة ببعض التكبير، فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن لم يقضي لا بأس به. قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟ قال: نعم. وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع فلا بأس. قلت لأبي: فإن لم يقضي تكون صلاته تامة؟ قال: نعم. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أن الإمام إذا سلم فإن المسبوق يأتي بما عليه من التكبيرات والدعاء سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، والله تعالى أعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه في نور على الدرب: إذا أدركه في التكبيرة الثالثة كبر معه في الثالثة وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الرابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر وسلم قبل أن ترفع الجنازة، إلى قوله: يقضي ما فاته بسرعة قبل أن ترفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يعني فأتموا، وهذا يعم صلاة الجنازة وغيرها، انتهى. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: ما حكم من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ فأجاب رحمه الله: هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل أن ترفع الجنازة، فإنه يقضي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. الحال الثانية أن يخشى أن ترفع الجنازة أو ترفع بالفعل، فإنه مخير بين متابعة التكبير وبين أن يسلم ويسقط عنه ما بقي. هذا مقتضى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، والله أعلم، انتهى. وقال في اللقاء الشهري: فإن انتظروا بالجنازة حتى يقضي من فاتهم ما بقي عليهم قضى ما فاته على صفته، وإن حملت كما هو الغالب فإنه يتابع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويسلم، وإن شاء سلم مع الإمام. وهذه مسألة، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، وهذه مسألة لم أطلع فيها على سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كلام العلماء يقولون إذا أمكن أن ينهي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة فليفعل، وإن خاف رفعها فإنها وإن خاف رفعها فإما أن يسلم مع الإمام فإما أن يسلم مع الإمام وإما أن يكبر ويتابع التكبير ويسلم، انتهى. أقول والمهم أن الأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم، لكن إن قضى ما فاته فلعل ذلك أقرب والله أعلم. ثم قال المصنف: ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه. قال رحمه الله في الدراري، أي المصنف الشوكاني رحمه الله، قال في الدراري: وأما كونه لا يصلى على الغال فلامتناعه صلى الله عليه وسلم في غزاة خيبر من الصلاة على الغال، كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. الحديث. ثم قال، أي الشوكاني رحمه الله: وأما قاتل نفسه فلحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله وأهل السنن أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتهى كلامه رحمه الله. لكن هذا ليس على إطلاق، كما ذكر هو نفسه في النيل عند قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، قال فيه جواز الصلاة على العصاة. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فلعله للزجر عن الغلول، كما امتنع عن الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه، انتهى. وقال أيضا في النيل عند حديث جابر رضي الله عنه، و يعني عند قوله فلم يصلي عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشوكاني: فيه دليل لمن قال إنه لا يصلى على الفاسق، وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، فقالوا لا يصلى على الفاسق تصريحا أو تأويلا، ووافقهم أبو حنيفة وأصحابه في الباغي والمحارب، ووافقهم الشافعي في قول له في قاطع الطريق، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق، وأجابوا عن حديث جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس، وصلت عليه الصحابة رضي الله عنهم، انتهى. وهذا القول هو الأقرب للصواب، وعليه فإنه يصلى على أصحاب الكبائر من المسلمين، لكن لأهل الفضل أن يمتنعوا عن الصلاة عليهم زجرا للناس ويصلي عليهم غيرهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة عليهم ردعا وزجرا لغيرهم، لكن يصلي عليه غيرهم والله تعالى أعلم. وهذه المسألة بقي فيها كلام طويل، لكن لعل هذا فيه كفاية. ثم قال المصنف: والكافر، أي ولا يصلى على الكافر. وهذا لا خلاف فيه أن الصلاة عليه محرمة، وذلك لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الآية. قال النووي رحمه الله: والصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع، انتهى. ولأن الصلاة على الميت المقصود منها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، والكافر ليس أهلا لها أو ليس من أهلها. مسألة: الصلاة في حال اشتباه موت المسلمين بموت الكفار. ذهب الجمهور رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الصلاة عليهم، لأنه يجب الصلاة على المسلم ولا يمكن التوصل إلى أداء هذا الواجب إلا بالصلاة على الجميع، لكن ينبغي أن ينوي الصلاة على المسلمين، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: والشهيد، أي ولا يصلى على الشهيد، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، ولأن الحكمة من الصلاة على الميت الشفاعة له، والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين، وسبق تفصيل ذلك في باب غسل الشهيد، وأن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة بخلاف غيره من الشهداء فليرجع إليه. وبقي هنا: هل ترك الصلاة على الشهيد للوجوب أو للاستحباب؟ ذهب الجمهور إلى الأول، أي أن ترك الصلاة على الشهيد للوجوب، وهذا هو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وذهب إلى الثاني الإمام أحمد في رواية له، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه لما استشهد يوم أحد، وكذا صلى على أهل أحد بعد 8 سنين، صلى عليهم صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات. وهذا هو اختيار المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والله أعلم. هنا مسألة: هل يصلى على بعض أجزاء الميت؟ والجواب: أولا، اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الميت المسلم إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه ودفن، أما إن وجد النصف أو ما دونه فقد اختلفوا في ذلك، فإن كان قد صلي على الميت فلا حاجة للصلاة على بعضه، لأن الفرض قد سقط بمن صلى عليه، لكن يغسل هذا البعض ويدفن، وإن صلي عليه فهو أحسن وينوي الصلاة على جميعه. أما إن تيقن موته أو تيقن من يصلي عليه موته وعلم أنه يقينا لم يصلى عليه، أما إن تيقن موته يعني علم أن هذا الذي وجد بعضه أنه قد مات يقينا، وعلم أيضا أنه لم يصلى عليه، فقد اختلفوا في ذلك، أي اختلفوا فيما وجد من بدنه، اختلفوا على قولين: الأول وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا: إن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه، ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه قد تيقن موته وتيقن أيضا أو علم أنه لم يصلى عليه، فيصلى على هذا البعض بعد أن يغسل يصلى عليه، ولا فرق عندهم بين القليل والكثير. وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وروي في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه صلى على رؤوس القتلى بالشام. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على عظام بالشام. وروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى على رجل. ونقل الشافعي رحمه الله في الأم أنه قال: وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فغسلوها وصلوا عليها، أي أهل مكة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الآثار وإن كانت ضعيفة إلا أنها تدل على أن هذا الفعل له أصل. وكذلك يقال إن هذا الجزء هو بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكثر، والله تعالى أعلم. القول الثاني أنه لا يصلى على الميت إلا إذا وجد أكثره، وهو مذهب الحنفية والمالكية، لأنه إذا صلي على أكثره لم يحتج إلى الصلاة على الباقي إن وجد، أما إن صلي على الأقل فتلزم الصلاة على أكثره إن وجد. ولعل القول الأول أرجح والله أعلم للآثار السابقة، ولأن الأصل وجوب الصلاة على المسلم الميت، وهذا بعض من كل تجب الصلاة عليه. وكذا يقال إذا جازت الصلاة على الميت الغائب فإن الصلاة على جزء الميت أولى، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويصلى على القبر. وأقول: أما إن كان قد دفن قبل أن يصلى عليه فيجب الصلاة عليه، وذلك رفعا للإثم عن الأمة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، أخرجه مسلم، وصلى على امرأة كانت تقم المسجد، أي أنها كانت تعتني بنظافة المسجد. وأما إن كان قد صلي على الميت فذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أنه لا يصلى على القبر. قال مالك رحمه الله في المدونة: ومن أتى وقد فرغ الناس من الصلاة على الجنازة فلا يصلي عليها بعد ذلك، فلا يصلى عليها بعد ذلك ولا على القبر، أو قال: فلا يصلي عليها بعد ذلك ولا على القبر، انتهى. ولعلهم حملوا صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم المسجد وعلى القبر بعدما دفن أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي الحديث. وذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول لبعض المالكية، إلى مشروعية الصلاة على القبر، وهو قول أصحاب الحديث، وقد اختار ذلك ابن المنذر من الشافعية، وابن عبد البر من المالكية، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك اختار هذا القول الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها، انتهى. ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وهي: وإن أطلت عليكم، قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظه، أي لفظ مسلم، فليس عند البخاري إن هذه القبور إلى آخره. الثاني حديث الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، أخرجه البخاري رحمه الله في الجنائز، وبوب عليه باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، بعدما يدفن، وأخرجه مسلم في الجنائز أيضا، وبوب عليه النووي باب الصلاة على القبر، وفي رواية له انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه. وفي لفظ عند ابن ماجه: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكان الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. الثالث: حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. والرابع: حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فرأى قبرا جديدا، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذه فلانة مولاة بني فلان، فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها ماتت ظهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائم قائل. قال الراوي: ماتت ظهرا وأنت نائم قائل، في رواية: كنت قائلا صائما، فكرهنا أن نؤذيك، قال: لا تفعلوا. ثم أتى القبر فصففنا خلفه، فكبر عليه أربعا، ثم قال: لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي له رحمة. أخرجه النسائي وابن ماجه. قال الألباني: إسناده على شرط مسلم. الخامس: حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنه. أخرجه النسائي في سننه بسند صحيح. السادس: حديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر، فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر فلانة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: كنت نائما، فكرهنا أن نوقظك. قال: فلا تفعلوا، فادعوني لجنائزكم. فصف عليها فصلى. أخرجه ابن ماجه. قال الألباني بسند صحيح، أي أخرجه ابن ماجة بسند صحيح على شرط مسلم. ثم قال الألباني رحمه الله في الإرواء: ولعل أحمد يعني بالوجوه الستة هذه الطرق الست، فإنها أصح الطرق، وثمة طرق أخرى أشير إليها باختصار، يعني حديث بريدة وأبي سعيد وأبي أمامة رضي الله عنهم. انتهى كلام الألباني عند قوله: وثمة طرق أخرى أشير إليها باختصار. أقول يعني حديث بريدة وأبي سعيد وأبي أمامة رضي الله عنهم. ومن الأدلة ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعائشة ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأنس بن مسعود رضي الله عنهم أنهم صلوا على جنائز بعدما صلي عليها ودفنت. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وقال الشافعي وأصحابه: من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء، وهو رأي عبد الله بن وهب صاحب مالك، وبه يقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث. انتهى. قال شيخنا النجمي رحمه الله: إذا صح لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في غير ما حديث، وصلى على الغائب كما في صلاته على النجاشي في الصحيحين، فإن المانع ليس معه حجة يعتمد عليها، والحق ما أثبته الدليل، والدليل لا يعارض بالرأي. انتهى كلامه رحمه الله. هنا مسألة أيضا: من أجاز الصلاة على القبر اختلفوا في المدة التي تشرع الصلاة فيها على القبر، فحددها بعضهم بثلاثة أيام، وهو قول عند الشافعية، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد موته بثلاث، أخرجه الدارقطني، وحددها بعضهم بشهر، وهو المذهب عند الحنابلة، وقال به بعض الشافعية أيضا، واستدلوا بأثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. قال الحافظ رحمه الله في التلخيص: وإسناده مرسل صحيح، انتهى. ومعلوم أن مراسيل سعيد رحمه الله، سعيد بن المسيب رحمه الله، من أصح المراسيل، ووصله الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وحديث ابن عباس يشهد له، يعني يشهد لأثر سعيد رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وروي ذلك عن أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. وقال أيضا، قال أحمد، يعني الإمام أحمد: أكثر ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأكثر ما روي فيه شهر، انتهى. وبهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال: وأكثر ما ورد في الصلاة على القبر شهر، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد الشهر، أما ما زاد فالأصل عدم ذلك. أما ما ذكر من صلاته على قتلى أحد فيحتمل أنه دعا لهم كدعوات الجنازة، ويحتمل أنه خاص به يودع الأحياء والأموات، انتهى. وذهب بعض الشافعية والحنابلة لأنه يصلي على القبر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، والحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله: واتفق الأصحاب على تضعيف هذا، يعني هذا القول. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يصلي عليه الولي. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يصلي عليه الولي إلى 3، ولا يصلي عليه غيره. وقال إسحاق: يصلى على الغائب إلى شهر، والحاضر إلى 3. وذهب الشافعية أيضا في قول لهم، اختاره ابن حزم وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، إلى أنها تشرع الصلاة على القبر دون تحديد بشهر، لأنه لا دليل على التحديد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع والصحيح: أنه نصلي على القبر ولو بعد شهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة. مثال ذلك: رجل مات قبل 20 سنة، فخرج إنسان وصلى عليه وله 30 سنة، فيصح، لأنه عندما مات كان للمصلي 10 سنوات، فهو من أهل الصلاة على الميت. مثال آخر: رجل مات قبل 30 سنة، فخرج إنسان وله 20 سنة ليصلي عليه، فلا يصح، لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل، فليس من أهل الصلاة عليه. ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمنا أن أحدا من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور الصحابة، لكن يقف ويدعو، انتهى. ولعل أقرب الأقوال في ذلك هذا القول الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، وقد ورد بلفظ: فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، أخرجه البخاري ومسلم، فهي صلاة فعلية وليست دعاء. والأصل الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل ظاهر، ويلي هذا القول قول من حدد بشهر والله تعالى أعلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وقد أجمع العلماء أنه لا يصلى على ما قدم من القبور، وما أجمع عليه فحجة، ونحن نتبع ولا نبتدع والحمد لله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: وعلى الغائب، أي ويصلى على الغائب. وقد اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة وهو اختيار ابن حزم أنه يصلى على كل غائب مطلقا ولو صلي عليه. واحتجوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي والحديث في الصحيحين، وقالوا إن هذا تشريع منه وسنة للأمة على كل غائب. وكان شيخنا النجمي رحمه الله يصلي صلاة الغائب على من مات من أقاربه الذين ماتوا بغير مدينته ولا يمكنه شهادة جنائزهم أو الصلاة على قبورهم بعد دفنهم. وقيد بعض العلماء الصلاة على الغائب بما إذا كان له شأن في الإسلام وأثر في المسلمين كالعالم أو الحاكم العادل ونحوهما، وهذا هو قول لبعض الحنابلة اختاره كثير من أئمة الدعوة النجدية، وبه يقول الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا، وبه أيضا تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية حيث قالوا: ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام لا في حق كل أحد. انتهى. لأن النجاشي رحمه الله كان له أثر في المسلمين ونفع الله به الإسلام، فيقاس عليه من كان مثله شكرا لجميله وتشجيعا لغيره. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يصلى على الغائب، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه اختارها الخطابي من الشافعية وشيخ الإسلام وابن القيم والألباني وابن عثيمين رحمهم الله جميعا إلى أن الصلاة على الغائب إنما تشرع في حق من مات ولم يصلى عليه، كمن مات بأرض الكفار ولم يصلى عليه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي رحمه الله كونه مات بين الكفار، ولم ينقل أنه صلي عليه. وقد ورد في بعض طرق الحديث: إن أخاكم قد مات بغير أرضكم. ورأى بعضهم أن في هذا إشارة إلى ذلك، يعني إشارة إلى أنه لم يصلى عليه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات كثير من الصحابة رضي الله عنهم وهم غيب فلم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لما ماتوا لم ينقل أنه صلى عليهم أنه صلي عليهم صلاة الغائب، لم ينقل أنه صلي عليهم صلاة الغائب، ولو فعل ذلك لنقل إلينا والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه. انتهى. ولعل هذا القول أي الأخير هو الأقرب للصواب والله أعلم. ثم يليه قول من قال إنه يصلى على من كان له شأن في الإسلام وانتفع به المسلمون نفعا ظاهرا، لكن ذلك إذا دعا ولي الأمر للصلاة عليه صلاة الغائب، والله أعلم. مسألة: وتشرع الصلاة على السقط أو السقط، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسقط أو السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بلفظ ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري، وافقه الذهبي، وقال الألباني وهو كما قال، وحسن إسناده الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا. والسقط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، أو هو الحمل إذا خرج قبل أوانه. وهذا الجنين إن استهل صارخا وهي علامة على الحياة ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه باتفاق المذاهب الأربعة، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك كابن قدامة رحمه الله في المغني، حيث قال: فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف. وقال النووي رحمه الله: إذا استهل السقط أو السقط صارخا فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف، انتهى، لأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية، فغسل وصلي عليه كغيره. قال ابن قدامة رحمه الله: واتفقوا على أنه إذا استهل صارخا ورث وورث، انتهى. وإذا لم يستهل ولكن تحرك حركة تدل على حياته ثم مات، فالجمهور على أنه يصلى عليه لعموم الحديث السابق، ولأن تلك الحركة التي تحركها قرينة دالة على حياته، ولأنه نسمة نفخ فيها الروح، للحديث الآتي: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، الحديث. وذهب بعضهم إلى أنه لا يصلى عليه لعدم تيقن حياته، والقول الأول أقرب للدليل، وكوننا نصلي عليه أحوط، وإن حصل الشك فإننا نغلب جانب الحياة، لأن ذلك هو الأصل، والله تعالى أعلم. وأما إن خرج ميتا لكن بلغ 4 أشهر فأكثر، فالجمهور على أنه لا يصلى عليه لأنه لم يثبت له حكم الحياة. وذهب الحنابلة ومن وافقهم، وهو قول فقهاء المحدثين، واختار ذلك مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، إلى أنه يصلى عليه لأنه نسمة نفخ فيها الروح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، أخرجه البخاري ومسلم. ولعموم الحديث السابق السقط يصلى عليه. أما إن كان دون 4 أشهر ولم يستهل فلا يغسل، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وظاهر الرواية عند الحنفية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما من لم يأتي له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن سيرين، فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح. وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 4 أشهر، وقبل ذلك فلا يكون نسمة، فلا يصلى عليه كالجمادات والدم، انتهى، والله أعلم. ويشرع للنساء الصلاة على الجنازة باتفاق المذاهب الأربعة، لأن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد فتصلي عليه، أخرجه مسلم. وكذا صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن على سعد رضي الله عنه. ومن الأدلة أيضا ما روى الحاكم أن أبا طلحة رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة رضي الله عنه وراءه، وأم سليم رضي الله عنها وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم. والشاهد هنا قوله: وأم سليم رضي الله عنها وراء أبي طلحة، أي أنها صلت على الجنازة. قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز، انتهى. ووافقه الذهبي، والحق أنه على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز. وأقول يعني هذا كلام الألباني رحمه الله، وأقول إنما هو على شرط مسلم وحده، لأن فيه عمارة بن غزية ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا، ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا أو يخرج له البخاري إلا تعليقا. والحديث قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد من حديث أنس بمعناه أخرجه الإمام أحمد انتهى. ولأن الأصل أن المرأة مخاطبة بأحكام الشريعة كالرجل إلا إن دل الدليل على الخصوصية. لكن العلماء اختلفوا في زيارتها للقبور، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حينه. مسألة: إذا لم يشهد الميت إلا نساء وجب عليهن الصلاة عليه لعدم وجود الرجال، ويسقط بذلك الفرض باتفاق المذاهب الأربعة ويصلين عليه جماعة، وذهب بعض العلماء إلى أنهن يصلين فرادى في وقت واحد، والله أعلم. مسألة: مشروعية صلاة الصبيان مع النساء على الجنازة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقال: دفن فقال أو قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها. وبوب عليه البخاري في صحيحه: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال شهاب الدين القسطلاني رحمه الله: وأفاد مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، يعني أفاد هذا الحديث مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز انتهى. وبوب عليه البخاري أيضا على هذا الباب: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز انتهى. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأنه بقي مسائل كثيرة نرجئها للدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه أفضل الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأسئلة حفظكم الله، أرسل لكم على الخاص أو
أرسل على الخاص. الأسئلة إن أرسلت على الخاص فهو أحسن،
الله
حتى يمكن بعض الأسئلة يمكن تحتاج إلى مراجعة وإلى بحث، فيتم المراجعة والبحث ثم إعطاؤكم الجواب إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
الأسبوع القادم إن شاء الله بحول الله وقوته. جزاكم
إن شاء الله,
الله.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الحديث في باب الصلاة على الجنازة، وسأذكر هنا صفة الصلاة على الميت، وأقول مستعينا بالله: يقف المنفرد أو الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، ويجعل المأمومين خلفه ثلاثة صفوف على الأقل، ثم يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ويضع يديه على صدره قياسا على الصلاة، ولا يستفتح أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح بل يستعيذ ويبسمل لأنهما من توابع القراءة، ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ سورة أو آيات بعدها أحيانا فلا بأس، وتكون القراءة سرا، ثم يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع إذنيه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد كما جاء في التشهد، وذلك سرا. وإن اقتصر على قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فلا بأس، ثم يكبر التكبيرة الثالثة رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ويدعو للميت بما ورد ويخلص في الدعاء له، ثم يكبر التكبيرة الرابعة رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ثم يسلم، وإن دعا بعدها يسيرا فلا بأس، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم أخرى عن يساره فلا بأس، والله تعالى أعلم. وهنا ملاحظة، وهو أنه إذا دعا للميت فإنه يدعو بحسب عدد الجنائز ونوعها، فإن كان واحدا قال اللهم اغفر له، وإن كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم، وإن كانت امرأة قال اللهم اغفر لها، وإن كانوا اثنين أو اثنتين قال اللهم اغفر لهما، ونحو ذلك. وهنا فائدة، وهي أن الأئمة الأربعة رحمهم الله اتفقوا على أن التكبيرات في الجنائز أربع، وأن القيام للقادر من أركان صلاة الجنازة، واختلفوا في الدعاء للميت والسلام، فرأى الأئمة الثلاثة أن ذلك ركن. وأما الحنفية فإنهم يرون أن الدعاء للميت سنة والسلام واجب، واختلفوا أيضا في النية، فيرى المالكية والشافعية أنها ركن، ويرى الحنفية والحنابلة أنها شرط، واختلفوا أيضا في قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى الشافعية والحنابلة أنهما ركن بخلاف الحنفية والمالكية، فلا يرون قراءتهما في صلاة الجنازة، والله أعلم. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: يشترط فيها، أي في صلاة الجنازة، ما يشترط في الصلاة، وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود فإنه لا يتكلم فيها ويكبر فيها ويسلم منها باتفاق، وإن اختلف في عدد التكبير والتسليم. انتهى. هنا مسألة، وهي: المسبوق إذا فاته شيء من التكبيرات كيف يقضيه؟ والجواب: أولا، من سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام فيما أدركه ولو بين التكبيرتين، أي أنه لا ينتظر التكبيرة الثانية أو التالية، فهو يكبر مباشرة ويدخل مع الإمام فيما أدركه. قالوا: هذا ندبا أو سنة، وهو كسائر الصلوات، وذلك لعموم حديث فما أدركتم فصلوا، وكذلك لعموم حديث إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وكذا هنا، إذا أدركه وقد كبر دخل معه ولا ينتظر التكبيرة التالية. وروى البخاري رحمه الله تعليقا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إذا انتهى إلى الجنازة أو الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، يعني ولا ينتظر. ووصل هذا الأثر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بسند صحيح. وقال ابن حزم في المحلى رحمه الله: ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبيرة الإمام، انتهى. وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، ورواية عن الإمام مالك، وقول أبي يوسف من الحنفية رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة ومالك، ورواية عند الإمام أحمد، أنه ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه. ولعل القول الأول أرجح لعموم الحديثين السابقين، والله تعالى أعلم. ثانيا، من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ما لم تحمل الجنازة أو ترفع، فإن حملت أي رفعت والى بين التكبير دون ذكر ثم سلم. وهذا قول الحنفية والحنابلة. وإن لم يقضه وسلم مع الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، وهذا هو مذهب الحنابلة، لكنهم يستحبون له قضاؤها. وقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة. وفي مسائل عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى أنه قال: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة ببعض التكبير، فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن لم يقضي لا بأس به. قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟ قال: نعم. وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع فلا بأس. قلت لأبي: فإن لم يقضي تكون صلاته تامة؟ قال: نعم. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أن الإمام إذا سلم فإن المسبوق يأتي بما عليه من التكبيرات والدعاء، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع، والله تعالى أعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه في نور على الدرب: إذا أدركه في التكبيرة الثالثة كبر معه في الثالثة وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الرابعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر وسلم قبل أن ترفع الجنازة، إلى قوله: يقضي ما فاته بسرعة قبل أن ترفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يعني فأتموا، وهذا يعم صلاة الجنازة وغيرها، انتهى. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى: ما حكم من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ فأجاب رحمه الله: هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل أن ترفع الجنازة، فإنه يقضي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. الحال الثانية أن يخشى أن ترفع الجنازة أو ترفع بالفعل، فإنه مخير بين متابعة التكبير وبين أن يسلم ويسقط عنه ما بقي. هذا مقتضى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، والله أعلم، انتهى. وقال في اللقاء الشهري: فإن انتظروا بالجنازة حتى يقضي من فاتهم ما بقي عليهم قضى ما فاته على صفته، وإن حملت كما هو الغالب فإنه يتابع التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويسلم، وإن شاء سلم مع الإمام. وهذه مسألة، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، وهذه مسألة لم أطلع فيها على سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كلام العلماء يقولون: إذا أمكن أن ينهي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة فليفعل، وإن خاف رفعها فإما أن يسلم مع الإمام وإما أن يكبر ويتابع التكبير ويسلم، انتهى. أقول: والمهم أن الأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم. لكن إن قضى ما فاته فلعل ذلك أقرب، والله أعلم. ثم قال المصنف: ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه. قال رحمه الله في الدراري، أي المصنف الشوكاني رحمه الله، قال في الدراري: وأما كونه لا يصلى على الغال فلامتناعه صلى الله عليه وسلم في غزاة خيبر من الصلاة على الغال، كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. الحديث. ثم قال، أي الشوكاني رحمه الله: وأما قاتل نفسه فلحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله وأهل السنن أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتهى كلامه رحمه الله. لكن هذا ليس على إطلاق، كما ذكر هو نفسه في النيل عند قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، قال فيه جواز الصلاة على العصاة. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فلعله للزجر عن الغلول، كما امتنع عن الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه. انتهى. وقال أيضا في النيل عند حديث جابر رضي الله عنه، ويعني عند قوله فلم يصلي عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشوكاني: فيه دليل لمن قال إنه لا يصلى على الفاسق، وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، فقالوا لا يصلى على الفاسق تصريحا أو تأويلا، ووافقهم أبو حنيفة وأصحابه في الباغي والمحارب، ووافقهم الشافعي في قول له في قاطع الطريق، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق، وأجابوا عن حديث جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس، وصلت عليه الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. وهذا القول هو الأقرب للصواب، وعليه فإنه يصلى على أصحاب الكبائر من المسلمين، لكن لأهل الفضل أن يمتنعوا عن الصلاة عليهم زجرا للناس ويصلي عليهم غيرهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة عليهم ردعا وزجرا لغيرهم، لكن يصلي عليه غيرهم، والله تعالى أعلم. وهذه المسألة بقي فيها كلام طويل، لكن لعل هذا فيه كفاية. ثم قال المصنف: والكافر، أي ولا يصلى على الكافر. وهذا لا خلاف فيه أن الصلاة عليه محرمة، وذلك لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الآية. قال النووي رحمه الله: والصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. انتهى. ولأن الصلاة على الميت المقصود منها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، والكافر ليس أهلا لها أو ليس من أهلها. مسألة: الصلاة في حال اشتباه موت المسلمين بموت الكفار. ذهب الجمهور رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الصلاة عليهم، لأنه يجب الصلاة على المسلم، ولا يمكن التوصل إلى أداء هذا الواجب إلا بالصلاة على الجميع، لكن ينبغي أن ينوي الصلاة على المسلمين، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: والشهيد، أي ولا يصلى على الشهيد. وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، ولأن الحكمة من الصلاة على الميت الشفاعة له، والشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين، وسبق تفصيل ذلك في باب غسل الشهيد، وأن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة بخلاف غيره من الشهداء فليرجع إليه. وبقي هنا: هل ترك الصلاة على الشهيد للوجوب أو للاستحباب؟ ذهب الجمهور إلى الأول، أي أن ترك الصلاة على الشهيد للوجوب، وهذا هو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وذهب إلى الثاني الإمام أحمد في رواية له، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه لما استشهد يوم أحد، وكذا صلى على أهل أحد بعد 8 سنين، صلى عليهم صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات. وهذا هو اختيار المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والله أعلم. هنا مسألة: هل يصلى على بعض أجزاء الميت؟ والجواب: أولا، اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الميت المسلم إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه ودفن، أما إن وجد النصف أو ما دونه فقد اختلفوا في ذلك، فإن كان قد صلي على الميت فلا حاجة للصلاة على بعضه، لأن الفرض قد سقط بمن صلى عليه، لكن يغسل هذا البعض ويدفن، وإن صلي عليه فهو أحسن وينوي الصلاة على جميعه. أما إن تيقن موته أو تيقن من يصلي عليه موته وعلم أنه يقينا لم يصلي عليه، أما إن تيقن موته يعني علم أن هذا الذي وجد بعضه أنه قد مات يقينا، وعلم أيضا أنه لم يصلى عليه، فقد اختلفوا في ذلك، أي اختلفوا فيما وجد من بدنه، اختلفوا على قولين: الأول وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا إن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه قد تيقن موته وتيقن أيضا أو علم أنه لم يصل عليه، فيصلى على هذا البعض بعد أن يغسل يصلى عليه ولا فرق عندهم بين القليل والكثير. وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وروي في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه صلى على رؤوس القتلى بالشام، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى على رجل، ونقل الشافعي رحمه الله في الأم أنه قال: وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فغسلوها وصلوا عليها، أي أهل مكة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الآثار وإن كانت ضعيفة إلا أنها تدل على أن هذا الفعل له أصل، وكذلك يقال إن هذا الجزء هو بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكثر، والله تعالى أعلم. القول الثاني أنه لا يصلى على الميت إلا إذا وجد أكثره، وهو مذهب الحنفية والمالكية، لأنه إذا صلي على أكثره لم يحتج إلى الصلاة على الباقي إن وجد، أما إن صلي على الأقل فتلزم الصلاة على أكثره إن وجد. ولعل القول الأول أرجح والله أعلم للآثار السابقة، ولأن الأصل وجوب الصلاة على المسلم الميت، وهذا بعض من كل تجب الصلاة عليه، وكذا يقال إذا جازت الصلاة على الميت الغائب فإن الصلاة على جزء الميت أولى، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويصلى على القبر. وأقول: أما إن كان قد دفن قبل أن يصلى عليه فيجب الصلاة عليه، وذلك رفعا للإثم عن الأمة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، أخرجه مسلم، وصلى على امرأة كانت تقم المسجد، أي أنها كانت تعتني بنظافة المسجد. وأما إن كان قد صلي على الميت فذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أنه لا يصلى على القبر. قال مالك رحمه الله في المدونة: ومن أتى وقد فرغ الناس من الصلاة على الجنازة فلا يصلي عليها بعد ذلك، فلا يصلى عليها بعد ذلك ولا على القبر، أو قال فلا يصلي عليها بعد ذلك ولا على القبر، انتهى. ولعلهم حملوا صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم المسجد وعلى القبر بعدما دفن أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي الحديث. وذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول لبعض المالكية، إلى مشروعية الصلاة على القبر، وهو قول أصحاب الحديث، وقد اختار ذلك ابن المنذر من الشافعية، وابن عبد البر من المالكية، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك اختار هذا القول الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين، شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها، انتهى. ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وهي: وإن أطلت عليكم، قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظه، أي لفظ مسلم، فليس عند البخاري إن هذه القبور إلى آخره. الثاني حديث الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، أخرجه البخاري رحمه الله في الجنائز، وبوب عليه باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، بعدما يدفن، وأخرجه مسلم في الجنائز أيضا، وبوب عليه النووي باب الصلاة على القبر، وفي رواية له: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه فصلى عليه وصفوا خلفه. وفي لفظ عند ابن ماجه: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكان الظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. الثالث حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم وعند مسلم وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر والرابع حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه، حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال ما هذا؟ فقالوا هذه فلانة مولاة بني فلان، فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها ماتت ظهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائم قائل. قال الراوي ماتت ظهرا وأنت نائم قائل، في رواية كنت قائلا صائما، فكرهنا أن نؤذيك، قال لا تفعلوا. ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا، ثم قال لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي له رحمة. أخرجه النسائي وابن ماجه. قال الألباني إسناده على شرط مسلم. الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت. أخرجه النسائي في سننه بسند صحيح. السادس حديث عامر، حديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال ما هذا القبر؟ قالوا قبر فلانة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا كنت نائما فكرهنا أن نوقظك. قال فلا تفعلوا فادعوني لجنائزكم، فصف عليها فصلى. أخرجه ابن ماجه. قال الألباني بسند صحيح، أي أخرجه ابن ماجة بسند صحيح على شرط مسلم. ثم قال الألباني رحمه الله في الإرواء ولعل أحمد يعني بالوجوه الستة هذه الطرق الست، فإنها أصح الطرق، وثمة طرق أخرى أشير إليها باختصار، يعني حديث بريدة وأبي سعيد وأبي أمامة رضي الله عنهم. انتهى كلام الألباني عند قوله وثمة طرق أخرى أشير إليها باختصار. أقول يعني حديث بريدة وأبي سعيد وأبي أمامة رضي الله عنهم. ومن الأدلة ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعائشة ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأنس بن مسعود رضي الله عنهم أنهم صلوا على جنائز بعدما صلي عليها ودفنت. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء، وهو رأي عبد الله بن وهب صاحب مالك، وبه يقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث. انتهى. قال شيخنا النجمي رحمه الله إذا صح لنا عن الرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في غير ما حديث، وصلى على الغائب كما في صلاته على النجاشي في الصحيحين، فإن المانع ليس معه حجة يعتمد عليها، والحق ما أثبته الدليل، والدليل لا يعارض بالرأي. انتهى كلامه رحمه الله. هنا مسألة أيضا، من أجاز الصلاة على القبر اختلفوا في المدة التي تشرع الصلاة فيها على القبر، فحددها بعضهم بثلاثة أيام، وهو قول عند الشافعية، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد موته بثلاث. أخرجه الدارقطني. وحددها بعضهم بشهر، وهو المذهب عند الحنابلة، وقال به بعض الشافعية أيضا، واستدلوا بأثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. قال الحافظ رحمه الله في التلخيص وإسناده مرسل صحيح. انتهى. ومعلوم أن مراسيل سعيد رحمه الله، سعيد بن المسيب رحمه الله، من أصح المراسيل، ووصله الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وحديث ابن عباس يشهد له، يعني يشهد لأثر سعيد رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وروي ذلك عن أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. وقال أيضا: قال أحمد، يعني الإمام أحمد: أكثر ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأكثر ما روي فيه شهر. انتهى. وبهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال: وأكثر ما ورد في الصلاة على القبر شهر، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد الشهر، أما ما زاد فالأصل عدم ذلك. أما ما ذكر من صلاته على قتلى أحد فيحتمل أنه دعا لهم كدعوات الجنازة، ويحتمل أنه خاص به يودع الأحياء والأموات. انتهى. وذهب بعض الشافعية والحنابلة لأنه يصلي على القبر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، والحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله: واتفق الأصحاب على تضعيف هذا، يعني هذا القول. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يصلى عليه، إلى أنه يصلي عليه الولي. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يصلي عليه الولي إلى 3، ولا يصلي عليه غيره. وقال إسحاق: يصلى على الغائب إلى شهر، والحاضر إلى 3. وذهب الشافعية أيضا في قول لهم، اختاره ابن حزم وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، إلى أنها تشرع الصلاة على القبر دون تحديد بشهر، لأنه لا دليل على التحديد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع والصحيح: أنه نصلي على القبر ولو بعد شهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة. مثال ذلك: رجل مات قبل 20 سنة، فخرج إنسان وصلى عليه وله 30 سنة، فيصح، لأنه عندما مات كان للمصلي 10 سنوات، فهو من أهل الصلاة على الميت. مثال آخر: رجل مات قبل 30 سنة، فخرج إنسان وله 20 سنة ليصلي عليه، فلا يصح، لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل، فليس من أهل الصلاة عليه. ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمنا أن أحدا من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور الصحابة، لكن يقف ويدعو. انتهى. ولعل أقرب الأقوال في ذلك هذا القول الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، وقد ورد بلفظ: فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، أخرجه البخاري ومسلم. فهي صلاة فعلية وليست دعاء. والأصل الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل ظاهر. ويلي هذا القول قول من حدد بشهر، والله تعالى أعلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وقد أجمع العلماء أنه لا يصلى على ما قدم من القبور، وما أجمع عليه فحجة، ونحن نتبع ولا نبتدع، والحمد لله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: وعلى الغائب، أي ويصلى على الغائب. وقد اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة وهو اختيار ابن حزم أنه يصلى على كل غائب مطلقا ولو صلي عليه. واحتجوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، والحديث في الصحيحين، وقالوا إن هذا تشريع منه وسنة للأمة على كل غائب. وكان شيخنا النجمي رحمه الله يصلي صلاة الغائب على من مات من أقاربه الذين ماتوا بغير مدينته ولا يمكنه شهادة جنائزهم أو الصلاة على قبورهم بعد دفنهم. وقيد بعض العلماء الصلاة على الغائب بما إذا كان له شأن في الإسلام وأثر في المسلمين كالعالم أو الحاكم العادل ونحوهما، وهذا هو قول لبعض الحنابلة اختاره كثير من أئمة الدعوة النجدية، وبه يقول الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا، وبه أيضا تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية حيث قالوا ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام لا في حق كل أحد انتهى. لأن النجاشي رحمه الله كان له أثر في المسلمين ونفع الله به الإسلام، فيقاس عليه من كان مثله شكرا لجميله وتشجيعا لغيره. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يصلى على الغائب، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه اختارها الخطابي من الشافعية وشيخ الإسلام وابن القيم والألباني وابن عثيمين رحمهم الله جميعا إلى أن الصلاة على الغائب إنما تشرع في حق من مات ولم يصلى عليه، كمن مات بأرض الكفار ولم يصلى عليه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي رحمه الله كونه مات بين الكفار، ولم ينقل أنه صلي عليه. وقد ورد في بعض طرق الحديث إن أخاكم قد مات بغير أرضكم، ورأى بعضهم أن في هذا إشارة إلى ذلك، يعني إشارة إلى أنه لم يصلى عليه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات كثير من الصحابة رضي الله عنهم وهم غيب فلم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لما ماتوا لم ينقل أنه صلى عليهم أنه صلي عليهم صلاة الغائب، لم ينقل أنه صلي عليهم صلاة الغائب، ولو فعل ذلك لنقل إلينا والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله والصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه انتهى. ولعل هذا القول أي الأخير هو الأقرب للصواب والله أعلم. ثم يليه قول من قال إنه يصلى على من كان له شأن في الإسلام وانتفع به المسلمون نفعا ظاهرا، لكن ذلك إذا دعا ولي الأمر للصلاة عليه صلاة الغائب، والله أعلم. مسألة: وتشرع الصلاة على السقط أو السقط، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسقط أو السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بلفظ ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري، وافقه الذهبي، وقال الألباني وهو كما قال، وحسن إسناده الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا. والسقط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، أو هو الحمل إذا خرج قبل أوانه، وهذا الجنين إن استهل صارخا وهي علامة على الحياة ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه باتفاق المذاهب الأربعة، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك كابن قدامة رحمه الله في المغني حيث قال: فأما إن خرج حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف. وقال النووي رحمه الله: إذا استهل السقط أو السقط صارخا فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف انتهى، لأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية، فغسل وصلي عليه كغيره. قال ابن قدامة رحمه الله: واتفقوا على أنه إذا استهل صارخا ورث وورث انتهى، وإذا لم يستهل ولكن تحرك حركة تدل على حياته ثم مات، فالجمهور على أنه يصلى عليه لعموم الحديث السابق، ولأن تلك الحركة التي تحركها قرينة دالة على حياته، ولأنه نسمة نفخ فيها الروح للحديث الآتي: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما الحديث. وذهب بعضهم إلى أنه لا يصلى عليه لعدم تيقن حياته، والقول الأول أقرب للدليل، وكوننا نصلي عليه أحوط، وإن حصل الشك فإننا نغلب جانب الحياة، لأن ذلك هو الأصل، والله تعالى أعلم. وأما إن خرج ميتا لكن بلغ 4 أشهر فأكثر، فالجمهور على أنه لا يصلى عليه لأنه لم يثبت له حكم الحياة. وذهب الحنابلة ومن وافقهم، وهو قول فقهاء المحدثين، واختار ذلك مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، إلى أنه يصلى عليه لأنه نسمة نفخ فيها الروح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. أخرجه البخاري ومسلم. ولعموم الحديث السابق السقط يصلى عليه. أما إن كان دون 4 أشهر ولم يستهل فلا يغسلها، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وظاهر الرواية عند الحنفية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما من لم يأتي له 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن سيرين، فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح. وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 4 أشهر، وقبل ذلك فلا يكون نسمة، فلا يصلى عليه كالجمادات والدم انتهى، والله أعلم. ويشرع للنساء الصلاة على الجنازة باتفاق المذاهب 4، لأن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد فتصلي عليه، أخرجه مسلم. وكذا صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن على سعد رضي الله عنه. ومن الأدلة أيضا ما روى الحاكم أن أبا طلحة رضي الله عنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة رضي الله عنه وراءه، وأم سليم رضي الله عنها وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم. والشاهد هنا قوله: وأم سليم رضي الله عنها وراء أبي طلحة، أي أنها صلت على الجنازة. قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز انتهى. ووافقه الذهبي، والحق أنه على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز. وأقول، يعني هذا كلام الألباني رحمه الله، وأقول إنما هو على شرط مسلم وحده، لأن فيه عمارة بن غزية ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا، ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا أو يخرج له البخاري إلا تعليقا. والحديث قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد من حديث أنس بمعناه، أخرجه الإمام أحمد انتهى. ولأن الأصل أن المرأة مخاطبة بأحكام الشريعة كالرجل إلا إن دل الدليل على الخصوصية. لكن العلماء اختلفوا في زيارتها للقبور، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حينه. مسألة: إذا لم يشهد الميت إلا نساء وجب عليهن الصلاة عليه لعدم وجود الرجال، ويسقط بذلك الفرض باتفاق المذاهب الأربعة ويصلين عليه جماعة، وذهب بعض العلماء إلى أنهن يصلين فرادى في وقت واحد، والله أعلم. مسألة: مشروعية صلاة الصبيان مع النساء على الجنازة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقال: دفن فقال أو قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها. وبوب عليه البخاري في صحيحه: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال شهاب الدين القسطلاني رحمه الله: وأفاد مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، يعني أفاد هذا الحديث مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، انتهى. وبوب عليه البخاري أيضا على هذا الباب: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، انتهى. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأنه بقي مسائل كثيرة نرجئها للدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه أفضل الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأسئلة حفظكم الله، أرسل عليكم على الخاص أو
أيوة أرسل على الخاص. الأسئلة إن أرسلت على الخاص فهو أحسن.
الله يحفظك.
يمكن بعض الأسئلة يمكن تحتاج إلى مراجعة وإلى بحث، فيتم المراجعة والبحث ثم إعطاؤكم الجواب إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
الأسبوع القادم إن شاء الله بحول الله وقوته. جزاكم
إن شاء الله.
الله.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.